تفسير سورة النور، وما زلنا نقف مع الآية الثانية من هذه السورة الكريمة، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بها قلوبنا وعقولنا ونفوسنا، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد فرغنا من الحديث عن تعريف الزنا، لأن الآية الثانية التي نحن بصددها هي الآية التي تتحدث عن حد الزنا وعن حكم الزانية والزاني. وبعد أن فرغنا من الحديث عن تعريف الزنا وعرفنا ما هو الزنا، ونذكر فنقول هو إدخال فرج في فرج مشتهى على سبيل الاختيار من غير نكاح ولا شبهة نكاح ولا ملك ولا شبهة ملك. إذا كان هذا هو الزنا، فيا ترى ما هي عقوبة الزانية وما هي عقوبة الزانية؟ وهل هناك عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية؟ وهل يجتمع على العبد كلا الأمرين؟ أم أنك إذا أخذت العقوبة أو أخذ هو والعياذ بالله الزاني العقوبة الدنيوية فإن هذه تسقط العقوبة الأخروية؟ هذا يجعلنا أولا نعرف هل للزنا عقوبة دنيوية أم لا؟ يعني ينزل الله سبحانه وتعالى بالزاني عقوبة في الحياة الدنيا وقبل الآخرة؟ وهل هذه العقوبة تختلف عن الحد الذي نحن بصدده؟ بالطبع نعم. إذا كان المرء يزني أو كانت المرأة زانية، إلى أن يقام عليه الحد هناك عقوبات تلاحقه من الله سبحانه وتعالى، قد لا يشعر بها ولا يلتفت إليها، ولكنها موجودة لا جدال فيها ولا مراء فيها. قد نص عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة لا نستطيع أن ننكرها ولا أن نجادل فيها. أما الأمر الأول، فإن الزاني كما أخبر عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، وكما أخرج ذلك عنه البخاري تعليقا وابن أبي شيبة موصولا بسند صحيح، أن ابن عباس كان يجمع عبيده وغلمانه، وهذا يدلل على أن من ملك أمر إنسان فينبغي عليه أن يهتم بأمر هذا الإنسان حتى ولو كان عبدا له. فعبد الله بن عباس يجمع عبيده وغلمانه ويقول لهم: من منكم يريد أن يتزوج؟ من أراد أزوج، من أراد أزوج، فإن الزنا ينزع نور الإيمان. وجاءت هذه اللفظة موصولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من زنى فقد نزع منه نور الإيمان. إذن أول شيء يحل بالزاني في حياته الدنيا أن الله سبحانه وتعالى ينزع منه نور الإيمان. ولا غناء لواحد فينا عن نور الإيمان، فكلنا يحتاج إلى أن يسير بهذا النور الذي يهديه في الدنيا ويهديه في الآخرة إن شاء الله. وعطاء ابن أبي رباح هذا التابعي الجليل وهو من كبار تلامذة ابن عباس يقول له: يا ابن عباس، وكيف ينزع نور الإيمان؟ قال: هكذا، شبك بين أصابعه ثم أخرج بعضها من بعض. إذن الإيمان ونور الإيمان بالزنا يخرج منك هكذا بعد أن كان يخالط بشاشة القلوب. ولذلك في لفظ آخر: إن للإيمان فوق العبد مثل الظلة. زي ما يكون سحابه في دماغه كده، المؤمن بيبقى فوق رأسه ما يشبه السحابة، فإذا زال العبد انقشعت، فإذا عاد أو رجع عادت، يعني إذا تاب إلى الله عادت إليه مرة أخرى. ولكن ما دام هو يصر على هذه الفاحشة فالله سبحانه وتعالى ينزع منه نور الإيمان. الأمر الثاني الذي ينبغي أن تعرفه أن الزاني لا تقبل له دعوة ولا يرفع له دعاء، وهذا حديث صحيح أخرجه الطبراني بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب السماء في نصف الليل فيقول الله سبحانه وتعالى: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مكروب فأفرج عنه؟ فما من داع يدعو بدعوة إلا ويستجاب له إلا امرأة تسعى بفرجها. الزانية مهما دعت ربها سبحانه وتعالى التي تأكل عن طريق الفرج، كمن يقال عنهن الآن الفنانات وما شابه ذلك، هن مما لا شك في زانيات مهما قلنا عن أنفسهن، هي تسعى وتأكل بفرجها، تتردى في أحضان هذا وفي أحضان ذاك وتقبض الثمن، وكلما تنازلت عن العرض والشرف والقيم والأخلاق كلما كان الأجر أكبر. هذه التي تسعى بعرضها، وطبعا المرأة إن كان الأمر معها كذلك فكذلك الأمر مع الرجل كما قال العلماء، ولكنني كما قلت لكم في اللقاء الماضي الإسلام في قضية الزنا يصدر المرأة ويهتم بها أكثر من الرجل، لأن جريمة الزنا ألحق بالمرأة من الرجل كما بينا في اللقاء الماضي. فهذه التي تسعى بعرضها، ومثلها الذي يترك العلال لفرجه يفعل كيفما يحلو له، هذا مهما دعا الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منه دعوة. فهذه عقوبة أخرى تحل على رأس الزانية والزاني في الحياة الدنيا. الأمر الثالث وهو انتشار الأمراض والأوجاع، والحديث الذي أخرجه ابن ماجه في سننه ومالك في موطئه وغيرهما كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما ظهرت الفاحشة في قوم إلا ظهرت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. هذه الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم لن يوجد لها علاج، بدليل أن رواية مالك في موطئه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها: إلا وظهر فيهم الموت. فقالوا: إذا أردنا أن نجمع بين رواية الأمراض والأوجاع ورواية الموت فهذا يعني أن نقصف الأمراض وأوجاع تؤدي إلى الموت وسيعجز أمامها البشر ولن يجدوا لها علاجا. وأعتقد أنه مع التقدم الذي يقولون عنه هو في الأصل ظهور لما فات الحر وزاد الزنا ظهر في الأمم أمراض وأوجاع لم تكن في أسلافنا فيما مضى، وهناك منها ما ليس له علاج ويساوي الموت، يعني يقال فلان إذا ابتلي بهذا فهو ميت، حكم عليه بالموت حتى وإن كان ما زال يدب على وجه الأرض كمرض الإيدز كما تسمعون وكما تعرفون، ونعوذ بالله من هذه الأمراض ومن هذه الأوجاع. إذن هذه عقوبات تحل على رأس الزنا في الحياة الدنيا، تحل على رؤوسهم. لماذا قال إن الزنا هذا يعني من أبشع الجرائم، أولا هو معدود من الكبائر، والله سبحانه وتعالى لما ذكره في القرآن الكريم ذكره بين مصيبتين وبين كبيرتين من أكبر الكبائر. الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء يقول: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فتحدث عن قتل الولد، وقتل الولد كما تعلمون وكما هو مذكور في الحديث إن من أكبر الكبائر أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، وهذا حديث في صحيح البخاري. فقتل الولد الذي هو من أكبر الكبائر، وكذلك قتل النفس التي حرم الله، قتل النفس التي حرم الله. والله سبحانه وتعالى بين لنا أنه من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولهنه مصائب تنهال على رأسه. فقتل النفس التي حرم الله هي من أكبر الكبائر. انظر بين هذه الكبيرة والتي قتل الولد، وبين هذه الكبيرة والتي قتل النفس التي حرم الله قتلها، سترى ماذا جاء بينهما. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياك إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال العلماء: انظر، الله سبحانه وتعالى جاء بجريمة الزنا بين جريمتين كبيرتين، هما قتل الولد وقتل النفس التي حرم الله. لماذا؟ قالوا: لأن الزنا يجمع بين الأمرين، ويجمع بين الأمرين، هو إباحة للولد وقد يؤدي إلى قتل الولد، إباحة للولد وقد يؤدي إلى قتل الولد. المرأة التي تذهب وتحمل من زنا بتكون حريصة على الولد، وبنسمع بتروح ترميه في مزبلة، في خرابة، في النيل، في النهاية قد يسوقها الزنا إلى قتل الولد، إلى قتل الولد، أو تنسبه إلى غير أبيه، وهذا أشبه بالقتل ولا يقل عنه جريمة، ولا يقل عنه جريمة. وكذلك قد يؤدي إلى قتل النفس، وكثير من الذين يسعون إلى الزنا يرتكبون جرائم القتل، كما نسمع: من قتل صديقه حبا في امرأته، ومن قتل أخاه حبا في امرأته، وكذا 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 وكذا. وكذلك في الزنا إن لم يكن هناك ولد إضاعة لماء الحياة، وهو قتل لمواليد في الأصل كانت أن ستأتي إلى الحياة الدنيا تعمر الكون وتحقق الخلافة. فجمع بين كبيرتين من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، ولذلك وسطه الله سبحانه وتعالى بين هاتين المصيبتين، والعياذ بالله، بين هاتين المصيبتين. ولذلك الدنيا كما تعلمون ستنتهي على فساد إلا ما رحم ربي قلة قليلة جدا، ولكنها ستنتهي وقد عم الفساد. من عموم الفساد ومن أمارات الساعة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري أخبر أنه من علامات الساعة أن يقل العلم وأن يظهر الجهل وأن يظهر الزنا. وده اللي حاصل الآن، وده اللي حاصل الآن. وانت لو تتبعت علامات الساعة بالسؤرة ستراها تتحقق في أيامنا هذه بحذافيرها، ومنها طبعا ظهور الزنا. وفرق كبير بين أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقع الزنا، وبين أن يقول وأن يظهر الزنا. كل من الزنا كان بيقع، دي كانت مسألة حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صلى الله هناك منزل، فالزنا بيقع ولكن في حدود ضيقة،
ولا يستطيع واحد أن يظهره، ولكن ما سوف يستجد وما استجد فعلا أن الزنا سيظهر، سيكون علانية جهارا نهارا. وده بيحدث الآن في الإعلام اللي بيدخل جميع البيوت الآن، الزنا علني، ترى فلانة في حضن فلان، تظهر على الشاشات وهي عارية يمكن بقميص نوم ولا بميوع وكذا 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 وكذا، بتنام في حضن واحد، زنا علني مقرنا اسمه الفن، اسمه الفن. في الطرقات لو خرجت الآن في أي طريق على البلاجات زنا علني، زنا علني علني يظهر علانية. خرج على الكورنيش الآن، شوف اللي حاضن واحدة واللي قاعد مش عارف معاها ازاي واللي عامل ايه، في الملاهي الليلية، في الخمارات، في الكبريات، فبقى مسائل عادية جدا حتى في الطرقات. الزنا بقى مسائل عادية جدا جدا، وأصبح الناس لا يستحون حتى وإن فقدوا الحياء من المخلوق، فكان لا أقل من أن يستحوا من الخالق، وإن فقدوا الحياء من الخالق وإن حتى أصبحوا من المخلوق، الحياء لا من الخالق ولا من المخلوق، والمسألة بقت مسألة عادية. وإعلانات الزنا في الشوارع والطرقات، أفيش يقول لك إعلان عن فيلم، فيلم يا ربنا ينتقم منكم، وبعدين الافيش اللي تشوفه تلاقي واحد بيقبل واحده ولا واحد نايم فوق واحده، الان مقننوا في الشوارع الان، وتنظر اليوم واطمئن في الاسلام الحمد لله، حاجه يعني في منتهى الغرض، في منتهى الغرض. فالزنا علني علني، وهذا من علامات الساعه. ولذلك كما قلت انتشرت الاوجاع والامراض التي لم تكن في اسلافنا. فالزنا جريمة خطيرة خطيرة، القرآن الكريم صورها وبين خطورتها، وبين أن هناك عقوبات في الحياة الدنيا، مسألة مفروغ منها، هناك عقوبات كما قلت، بعض الناس قد لا يستشعرها ولكنها موجودة، وسمعناها ونصت عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هناك عقوبات في الآخرة؟ نعم نعم، كما هناك عقوبة في الدنيا هناك عقوبة في الآخرة، وهذه أقول عقوبات لا أقول حدود، لأن كلامي عن الحد الآن ده موضوع آخر، لكن هذه عقوبات، وفرق من العقوبة والحد. هذه عقوبات، الذي يوقعها هو الله رب العالمين، أما الحد فده أمر نحن ينبغي أن نباشره على الزانية وعلى الزاني. العقوبة التي في الآخرة، في تفسير قول الله سبحانه وتعالى في وصف جهنم: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. عطاء بن أبي رباح بيقول إن أخبث هذه الأبواب ريحا وأنتنها ريحا، وأشد هذه الأبواب حرا، هو الباب الذي سيدخل منه الزنا. أخبثها وأشدها حرارة هو الذي أعد لكي يدخل منه الزنا، ونعوذ بالله من ذلك. ولذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، في رحلة النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، أنه رأى ما يشبه التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، حجز الإناء الكبير كده ضيق من فوق واسع من تحت، واسع من تحت، وفيه أناس عراة رجال ونساء، يسلط عليهم لهيب النار من تحتهم، فإذا ما أوقد عليهم لهيبها بردوا، صاح وصرخوا. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزنا. والجزاء من جنس العمل، الفرج اللي قاب الرجل والفرج اللي قاب المرأة إلى معصية الله وإلى الزنا، صح
ستسلط عليه نار جهنم ويكوى بها يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، من جنس العمل. إذن هناك عقوبات دنيوية وهناك عقوبات أخروية. طيب، هل الحد إذا رجل زنى أو امرأة زنت وأقيم الحد، هل الحد يسقط هذه العقوبة؟ هذا هو السؤال. واللي جاء العلماء يسألوا، الحدود زواجر أم جوابر؟ يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني الحد ممكن يكون زاجر بس، بمعنى إن الزاني إحنا بنجلده أو بنرجمه علشان غيره، يعني زاجر، ما هو غيره لما يشوفه قبل ما يقع في نفس المعصية يفكر 100 مرة. فلو قلنا إنها زواجر بس يبقى إحنا بنقيم عليه الحد كي ينزجر غيره، ولسه له عقوبة فين؟ في الآخرة. ولو قلنا إن الحدود جوابر يبقى هو الغرض منا إن إحنا بنعاقبه في الدنيا حتى لا يعاقب في الايه؟ في الآخرة. فهل الحدود زواجر علشان غير الزنا ينزجروا، أم هي جوابر علشان الزنا ما يعذبوش عليها تاني يوم القيامة؟ بعض العلماء رأى هذا وبعض العلماء رأى ذاك، ولكن الراجح وما عليه السلف وأهل السنة أن الحدود زواجر وجوابر للاثنين. زواجر لأنك حينما سترى رجلا يجلد في ميدان وينفضح على رؤوس الأشهاد، تجعلك تفكر 1,000,000 مرة قبل أن تزني. كونك سترى رجلا يرجم بالحجارة حتى الموت، هذا سيجعلك تفكر 1,000,000,000 مرة. فده زواجر للآخرين، وجوابر أيضا لمن يقام عليه الحد. ولذلك الحدود رحمة. رحمة ليه؟ لأنك تحد بيد البشر حتى تعفى من عقوبة رب البشر. وأيهما أشد؟ يعني لما تحد في الدنيا ولا تعاقب في الآخرة؟ أن الأشد بقى. شوف احسب انت بقى، أن الأشد، أن الأشد. فقالوا الحدود أيضا جوابا، يعني لو أقيم عليك الحد سقطت عنك هذه العقوبات. فالحد تطهير لك، تطهير لك، بدليل الحديث الذي هو في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا كذا ولا كذا، ومكث يعدل عليهم الحدود. ثم قال: فمن أصاب من ذلك شيئا، حد وقع في الحدود دي، فمن أصاب من ذلك شيئا فأقيم عليه الحد فهو كفارة له. يبقى الحد بيعمل ايه؟ ماذا يفعل الحد؟ يكفر عنه، يسقط عنه العقوبة الأخروية. تيجي تقول لي: طيب دلوقتي ما فيش حدود، او انا واحد من الناس ما مكنت من اقامة حد، ممكن اكون في دولة تقام فيها الحدود ولكن ما مكنت من اقامة الحد عليه، واكتفيت بان اتوب الى الله، فهل توبتي تكفيني وتسقط عني العقوبة؟ التوبة تكفي؟ الاجابة بالطبع نعم، بالطبع نعم. وسنقف مع حديث لصحابي جليل، وهو حديث معز الأسلمي لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد على نفسه بالزنا، قال: عب فتب إلى الله واستتر بستر الله، عب فتب إلى الله واستتر بستر الله. إذن التوبة أيضا تعفين العقوبة الأخروية وأيضا الدنيوية، ولكن إذا كانت بشروطها، بشروطها. شروطها يعني ايه؟ نمرة 1، الإقلاع عن الذنب. يعني مش بعد كل ما ازني اقوم قايل تبت الى الله وانا حاطط في دماغي ان انا بكره الصبح هكررها، فالنهارده بتوب وبكره اتوب، كل مره بكل توبه اغسل لي زانيه. لا لا، التوبه الاقلاع عن الذنب، لاني المستغفر من الذنب وهو قائم عليه، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كالمستهزئ بربه، اكنه بيستهزئ بالله.
اه والله،
هو انت بالضبط ايه؟ بالضبط ايه؟ ولما انت تيجي دلوقتي هكون انا ابنك، وبعدين تقول لي ما تلعبش في الكيس ده، واقول لك حاضر مش هلعب، وانا عمال العب، انا مش هلعب بس انا عمال العب، يبقى انا بعمل ايه؟ بستهزئ بابوي. يمكن انا لو عصيته وقلت له لا هلعب خلاص، لكن لما اقعد اقول له ايه؟ ما انا مش هلعب وانا عمال اعمل كده. زي بالضبط اتكلم مع واحد من شراب الدخان بتوع الدخان دول اللي بيشربوا دخان، وتقعد تقول له يا عم الدخان وحرام واهدار المال والصحه وكذا 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 وكذا، يبقى بيشربها برضه يقول لك ربنا يتوب عليا، ادعي لي ربنا يغفر لي ان شاء الله. استهزاء بالله، والله هذا استهزاء بالله، لان المستغفر من الذنب وهو قائم عليه كالمستهزئ به، كالمستهزئ بربه. فتأخذ التوبة بشروطها، فأولا كما قل أنك بتقلع عن الذنب، ثانيا تندم على ما فعلت، التوبة الندم، ثالثا تعزم على ألا تعود، رابعا وأنا بتكلم بقى عن شروط التوبة في الزنا مش بصفة عامة، فشروط أنا قلتها بصفة عامة، لكن الشرط الرابع ده أنا بقول خاص بالزنا، اصلاح ما يمكن اصلاحه. يعني افرض ان انت ليك جارة زنيت بيها وفضيت بكرتها وسبتها، وبعدين عايز تتوب تصلح ما افسدت، مش تسيبها كده وتقول تبت الى الله، زواجها تاخذها في الحلال، تصلح ما افسدت حتى تصح لك توبة. اما ان كان ما افسدت لا يمكن اصلاحه، يعني فعلت ذلك مع امرأة متزوجة، او فعلت ذلك مع امرأة هاجرت سافرت متعرفش راحت فين، ها تمام، او من سنين وانت فكرت تتوب اليومين دول وما الى ذلك، فيكفيك الشروط التي قلناها آنفا. اما اذا كان هناك ما يمكن اصلاحه فيجب عليك ذلك ان شاء الله تعالى. هذه التوبة تكفيك ان شاء الله، وهذا امر سنزيده ايضاحا ونحن نتكلم عن طرق ثبوت الزنا إن شاء الله تعالى. إذن إما أن أحد وإما أن أتوب، وكلاهما كفارة لذنبي، كلاهما كفارة لذنبي. لما نيجي نتكلم عن الزنا بصفة عامة هتجد إن في الزنا وفي أشد الزنا، بقول تعبيري هناك زنا وهناك أشد الزنا. يعني إذا كان الزنا كبيرة فهذا النوع من الزنا يعد من أكبر الكبائر. إيه هو؟ أولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وفي لفظ أكبر الكبائر. إذا أكبر الكبائر إيه؟ أكبر الكبائر أن تشرك بالله وقد خلقك، هذه أول أكبر كبائر، أكبر كبائر، وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، وأن تزني بحليلة جارك، وأن تزني بمرات جارك. فإذا كان الزنا كبيرة يبقى الزنا بزوجة الجار من أكبر الكبائر، لأنك كما تعلم الجار له عليك إيه؟ حقوق. وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ودايما القرآن يكلم الجار ذي القربة جار الجنب، مش كده إيه؟ حديث القرآن لإتمام إليك من الأب والأخ والأم، يعني يوم أن تتألم بتقول آه أقرب واحد إليك مين؟ جارك. يوم ما تحدث عندك مصيبة أقرب واحد إليك مين؟ جار. يعني عندك حريق على بال ما تبحث عن أهلك وأقربك وعلى بال ما جولك تكون مت ولعب، أقرب الناس إليك جارك. فالجار ده له مكانة خطيرة جدا. فلما تزني بحليلة جارك لهذا من أكبر الكبائر. ولذلك هناك حديث أخرجه أحمد في مسنده والطبراني النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: لأن يزني أحدكم بعشرة نسوة أيسر من أن يزني بحليلة جاره. وتلاقي الفساق بيحلبهمش غير مرات الجار. عشرة نسوة أيسر من أن يزني بحليلة إيه؟ بحليلة جاره. فدي أمر ينبغي أن احنا ننبه الناس إليه وننبه بعضنا بعضا إليه. الأمر الآخر وهو الزنا بالمحارم. وأنا بذكر زنا المحارم قبل ما أخش على حد الزنا، لأن ده له حد لوحده. زنا المحارم، أنتوا عارفين المحارم كم نوع؟ محارم كم نوع؟ بسم الله ما شاء الله. مش عارف المحرمات عليك؟ المحارم كم نوع؟ نعم. إيه؟ حرمة أبدية مؤقتة. المحرمات كم نوع؟ محرمات كم نوع؟ انتم خاص مني؟ انا مزعلكم في حاجة؟ كم نوع يا اخواننا؟ ثلاث محرمات بالرحم، ومحرمات بالرضاعة، ومحرمات بالنسب والمصاهرة. الحرمة بتثبت بواحد من ثلاثة دول، رحم، مش كده؟ في محرمات بالرحم، في محرمات بالرضاعة، في محرمات بالنسب والمصاهرة. حتة مطلقة وأبدية واخد بالك، دي هتخش في تفريعة تانية. لكن التقسيمة العامة هم ثلاثة: محرمات بالرحم، محرمات بالرضاعة، محرمات بالنسب والمصاهرة. المحرمات بالرحم ربنا سبحانه وتعالى نص عليهن: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. كم واحدة؟ كم واحدة؟ سبعة. أضافت السنة إليهن العمة والخالة، ولا هم موجودين؟ ها؟ موجودين ولا مش موجودين؟ ولا أنتوا هنا خالص؟ موجودين ولا مش موجودين؟ نعم. إيه؟ بنقول لا، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، ها؟ وعماتكم وخالاتكم، موجودين ولا مش موجودين؟ وبنات الأخ وبنات الأخت. يبقوا كم نوع؟ سبعة. سبعة دول محرمات بإيه؟ أنتوا مالكوا النهاردة؟ مش عارف مالكوا. محرمات بإيه؟ بالرحم. طيب المحرمات بالرضاعة زي المحرمات بالرحم بالضبط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. خلاص زيها زي اللي فاتوا دول بالضبط. بالضبط تبقى الام من الرضاعة والبنت من الرضاعة والاخت من الرضاعة والعمة من الرضاعة والخالة من الرضاعة وبنت الاخ من الرضاعة وبنت الاخت من الرضاعة. بالضبط كده، بالضبط كده. المحرمات بالنسب والمصاهرة يعني اللي بيتسبب في الحرمة الزواج، الزواج والمصاهرة. دي بقى اللي بتبقى تنقسم الى قسمين: محرمات حرمة أبدية ومحرمات حرمة مؤقتة. يبقى التفريعة دي داخلة في المحرمات بإيه؟ في المحرمات بإيه؟ في نوع بقى من المحرمات، داخلة في نوع من المحرمات اللي هم المحرمات بإيه؟ بالنسب والمصاهرة. الحرمة بالنسب والمصاهرة نوعين: يا أبدية يا مطلقة. الحرمة الأبدية زوجة الابن، كما نص الله: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ودي محرم عليه.
مرات ابني بمجرد العقد، عقد
اصبحت كابنتي وحرمت علي كابنتي الى يوم الدين حتى وان طلق، حتى وان طلق. هذه حرمه بديه. الحرمه دي اللي تسبب فيها ايه؟ اللي تسبب فيها ايه؟ الرحم، الرضاعه، لا النسب والايه؟ والمصاهره. ابن تزوج فخلاص انتهت، انتهى. يبقى وحلائل ايه؟ ابنائكم. ادي على طول دي مرات الاب ومرات الاب. وما نكح اباؤكم من الايه؟ من النساء الا ما قد سلف. يبقى مرات الاب برضو. هذه حرمة ابدية بمجرد العقد، يعني دخل ولم يدخل، اللي عقد عليه ابي اصبحت محرمة علي الى يوم الدين، الى يوم الدين. ايضا الربيبة وربائبكم اللاتي في حجوركم، بس بشرط من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ده الشرط في الدخول. ما ان انا تزوجها وادخل عليها اصبحت ابنتها محرمه علي الى يوم الدين، وتسمى ايه؟ تسمى ايه؟ ربيبه. تسمى ايه؟ ربيبه، لان بتولى ربايتها. وكذلك الربيب يعني مرات ابويا، امي تبقى امي على طول. فدي حرمه ابديه، في دي حرمه ابديه، في حرمه مؤقته، وان تجمعوا بين الاختين. اللي خلاها مؤقته ايه؟ لانه المحرم ايه؟ انك تعمل ايه؟ تجمع. لكن لو ماتت واحده تتجوز الثانيه، ولو طلقت واحده بشرط انك تمكث معها فتره العده، لك ان تتزوج اختها بعد ان يظهر لنا براءة الرحم. فهي المسألة حرمة مؤقتة بس للجمع. السنة بقى هنا اللي اضافت، اضافت ايه؟ ان تجمع بين المرأة وعمتها، وان تجمع بين المرأة وخالتها. هذه الانواع الثلاثة من المحرمات. اي امرأة في هذا النوع محرمة عليك، لو وقعت معها في زنا فقد ارتكبت اكبر الكبائر وافظع الكبائر. وطبعا للاسف احنا يمكن من فتره قرانا عن الولدين اللي كانوا بيسقوا امهم مخدر وبيزنوا معاها، وقرانا عن حتى اخرى بنت حامل من اخوها، بين والعياذ بالله يعني اقول احط من الغرب. ما الغرب عندهم كده احيانا كده بتوع الشذوذ يروح عاملين كده على طول. ايه بقى اللي اتجوز مرات ابوه اصلها عجباه وحلوه، واللي اتجوز مرات ابنه اصلها عجباه وحلوه ومفيش مشاكل؟ ويمكن في جريدتي المسا كان انا عملت جمعه، خطبه جمعه في يوم من الايام كان في مسجد في الامارات اسمه خالد بن الوليد، اتكلمت عن خبر قراته في جريده المسا تحت عنوان عائله في الحرام. كان الموضوع عباره عن رساله ارسلتها امراه محجبه الى امال عبد الوهاب في صفحه بتاعت جريده المسا اللي بتحل من المشاكل دي، اللي بعتوا لها المشاكل. وقرات الجريده بقدر الله، بس شدني العنوان فقراتها. هي بترسل بتقول انها تزوجت من مدرس، ولما تزوجت هذا المدرس خدها، والمفروض انها هتمكث في بيت العائلة. له اخ اكبر وله اخ اصغر، والله ما زال الخبر عندي. وجدت ان زوجها بيدخل على زوجة اخيه وبيرتكب معها افاعيل، يعني يستحى المرء انه يذكر. فنصحت زوجها ونصحت مرات الاخ، ما في استجابه. بتقول اللي زاد الطين بله انها اكتشفت ان الاخ الاكبر جاي بيراودها، يعني عايز يفعل معها كذا وكذا وكذا. ولما قابت اكتشفت ان هو بيجامع مرات الاخ الاصغر، يعني العيله كده. فكانت الكارثه بتقول انها ذهبت تشكو الى الاب لابوه كبير. فقال لها طب وايه يعني يا بنتي؟ واكتشفت ان الاب على علاقه بمرات الاخ الاكبر. فعادي يعني. فعنون الخبر عائله في الحرام. وبعد بتقول لها انا يعني ماذا افعل في هذا الجو الموبوء وانا معي طفلان منه كبير مش عارف عنده سنتين والصغير سنه لسه مولود جاي مش عارف تعمل ايه. فتخيل اب والعيال بسم الله ما شاء الله فيش عندهم موانع، الملكيه عامه، المراه عندهم ملكيه عامه. طب دول في حكم الشرع لو في شرع ودين، وده طبعا نتيجه لغياب الشرع والدين، نتيجه حتميه ولسه هنشوف من خراب ومن دمار اكثر من هذا. ولما اننا ما زلنا لا نحكم بما انزل الله خراب. نعم. هو لو في شرع هقول لك ايه اللي هيحصل في كل دول، ده لو في شرع. لكن ما هي هو ينبغي انها تطلق، ما فيها كلام، ما فيهاش كلام، دي ينبغي انها تطلق. يعني لا بد انها تطلب الطلاق والفراق وانتهى الامر، ما تعيش في هذا الجو الموبوء. والولدين اللي معاها لما ينشأوا بغير اب احسن ما ينشأوا باب فاجر بهذه الصوره ويزرع فيهما هذا الفجور. يعني دي كارثه بكل المستويات. لكن لو في شرع ودين، انظر ماذا يفعل الشرع والدين بقى. مثل هؤلاء جراثيم في نظر الشرع والدين، جراثيم. لكن احنا النهارده احنا تربيه فيديو وتلفزيون وسينما، فبترد عليه ان المسائل كلها عادي. يعني بيشوفوا في الافلام يقول لك خليك متحضر، بلغه الناس الفوشه يقول لك ايزي، يعني عادي كده. يعني ايه يعني ايزي؟ ما تشددهاش كما تشد، يعني مفيش داعي من التشدد ده. ما هو في الفيلم هو بيسيب مراته حضنها غيره، ايه هو هياكلها؟ هو مش هياكلها، خلاص مسائل عاديه. وتطلع الميكروباصات والمش عارف ايه، تلاقي اللي عماله تغني وتقول له ما تغيرش او اوعى تغير ده انا حواليا كتير. انا عادي اما تشوف عليا 100 راجل ما اوعى تتحرك، خليك دبت كده يعني، خليك متحضر. دول عادي يعني مسائل عاديه، اصحابي اخواتي كده. فيعني هو الاعلام بيربي في الناس ايه؟ ورب فينا موت فيهم الاحاسيس، وبموت فيهم الرجوله، وبموت فيهم الاخلاقيات، بموت فيهم كل حاجه، كل هذا. ونسال الله ان يدمره تدميرا، يعني ادعو الله بهذا. الله كارثه بكل المستويات. وبعدين يقولوا الشباب ايه اللي وصل الشباب لكده؟ من ضمن عوامل تضييع الشباب هو الاعلام، لا جزاه الله خيرا. والاعلام كارثه بكل المستويات. شوف عائله بهذا المنظر، هو ده اللي احنا بنسميه بقى الزنا المحال. هو ده زنا المحال. والاب لما يزني من مرات ابنه هو زنا محال، زنا المحال. مش هجاوب على اي سؤال، زنا المحال. لما بخلص زنا المحال حكمه في الاسلام ايه؟ هذا هو السؤال. ما حكمه في الاسلام؟ نيجي نشوف بقى. الحديث حديث صحيح عند بعض أصحاب السنن، وقد ذكره الألباني في إرواء الغليل وأشار وقطع بصحته، وهو مقطوع بصحته. هذا الحديث البراء بن معازب يقول: لقيت خالي ومعه سرية ومعه الراية. شوف راجل معه سرية وشال راية كده في حال. فاستوقفت وسألت إلى أين؟ فقال إلى فلان، فقد أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأضرب عنقه وآخذ ماله. مفيش بقى هنا تقول لي جلد متجلدة أو رجم، لا لا، هي كده على طول، لأضرب عنقه وآخذ ماله، فقد أعرس بامرأة أبيه. راح اتجوزها، مش هقول لك لا تعالي نجني كمان، لا ده عقد عليها. بس ده معروف انه في الشرع والدين غير جائز، غير جائز. فهو زنا برضه، وزنا محال. ما لو عقد عليها 100 عقد زنا محال، خلافا بقى لما قاله ابو حنيفة ان العقد شبهة تسقط الحد والكلام الغير مقبول له. المهم زنا محارم، حكم من زنى باحدى محارمه انه يضرب عنقه ويسلب ماله، مسألة ما فيها فصال، ما فيها فصال. وفعلا كما قال: فرأيتهم اخرجوا الرجل فضربوا عنقه واخذوا ماله. لكن هنا بعض الفقهاء فرق بين من فعل هذا جاهلا ومن فعل هذا عالما بالحكم وتعمد المخالفة. يعني تيجي واحد عايز يكتب على مرات ابوه، يا ابن اللي انت تعمله ده، يقول لك ومش ابويا مات خلاص يعني، ومش خلاص ملهاش راجل الوقت وقضت العدة مفيش مشاكل. هو فاهم كده، فاهم كده، هذا سيعذر ولكن لن نقيم عليه هذا الحد اللي هو ضرب العنق واخذ الايه واخذ الماء. لكن في واحد يقول لك ما انا عارف ان ربنا قال كده بس انا دي عجباني يا اخي. وقال الجاهلية، وهذا الرجل كما جاء في بعض الروايات وكما ذكر بعض المحدثين فعل هذا احياء لما كان في الجاهلية وما اعجبه ما جاء في الاسلام. كان من عادة اهل الجاهلية ان الابن لا يترك امرأة ابيه لينكحها غير ابيه، كان باعتبارها معيارة مش امه. طبعا امه كده كده كان بيعقب عليها ما تتجوز. الإسلام أفضل هذا، وهو يعلم الحرمة، ويعلم الحرمة ضرب عنقه وسلب ماله. ده في المسائل اللي ممكن يدخل فيها العلم وعدم العلم، زي موضوع مرات الأب أو مرات الابن. لكن يعمل دي مع أخته أو مع عمه ويقول لك أنا مش عارف ينفع. ولذلك العذر بالجهل في مثل هذه الأمور لا يدخل في الأمور إلا التي قد تحتمل أمرا آخر. قد تحتمل امرا اخر، لكن مساله الاخت والام دي ما تحتملش امر اخر، خلاص مساله واضحه معروف. او البنت او العمه او الخاله، فدي مباشره من وقع على امه على ابنته على عمته على خالته على اخته يضرب عنقه مباشره ويسلب ماله. هذا هو حكم الدين، هذا هو حكم الدين. فزنا المحارم له حكم اخر وله تنصيص اخر في الاسلام. بهذا نكون ان احنا قدرنا نحدد ايه بقى الزنا اللي احنا عايزين نتكلم عنه فيه، صح كده؟ من كل ما سلف نستطيع ان نقول ان احنا الان واقفين على الزنا اللي احنا عايزينه، اللي هو ادخال فرض في فرض مشتهى بالاختيار من غير نكاح ولا شبهة نكاح ولا ملك ولا شبهة ملك. اخرجنا طبعا كل الامور اللي احنا اتكلمنا عنها في الماضي. هذا النوع من الزنا له في الاسلام حد، وقال النبي يسمى حد. يعني ايه العقوبه دي؟ الاسلام بيسميها حد. قالوا لانها مقدره فلا يجوز لك ان تتخطاها، لا تزيد ولا تنقص. يعني هي ربنا سبحانه وتعالى يقول لا الجلد لا يحل لك تخليهم 99 ولا يحل لك تخليهم 101، فهو حد لانه عقوبه مقدره محدده من الله رب العالمين. كذلك سمي حد لانه الاصل يوقفك حده بحد من كثره الخطا. وعشان كده الفجور زاد يوم ان ضاعت الحدود، الناس مش لاقي شيء يرضعها، مش لاقي شيء يرضعها والله. وتعرف كده مثلا يعني مره جاب واحد سارق واخي محامي اعرفه كلم معاه اختلف مش عارف 30,000،
فالمعلم يتكلم معاه قال له 30,000 عملت كده ممكن تروح في داهيه. قال له يعني ولا يا من 6 اشهر ل3 سنين اللي تعرف يقتله اكني مسافر. وانا لو اتفقت من 3 سنين مش هعمل ال 30,000 خلاص واللي تعرف يقتله. فبقت المساله فقدانه فائد بلغه الولاد بقى يقول لك فائد كده فائد ليه؟ لان مفيش شيء يرجعه. لكن ده لو عارف ان ايده هتتقطع ولا 3 مليون ولا 3 مليون وهو ده الدين مش البحر اللي بيتشبكوا لك الشريعه ما تنفعش الان ما ينفعش الان. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينتقم منهم بحر ويمكن احد مظلم البحر والله البحر عارفين حد الدين لكن دول كان انعام بل هم اضل من الانعام والله ما تنفعش الوقت خلاص. ربنا سبحانه وتعالى يعني مقصر ما كانش عارف حاجة يعني كفر 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 ما في نقاش يعني ما في نقاش ما فهي أصلح شيء للعباد هي الحدود دي. فمن أجل هذا سمي حد حد الزنا الزاني حدا من الاثنين يا محصن يا غير محصن. كلمة إحصان يعني إيه هنا بقصد بيها هنا بقصد بيها الزواج الزواج لأن يعني كلمة إحصان أحيانا بتطلق على الزواج وأحيانا بتطلق على العفة والذين يرمون الإيه؟ المحصنات يعني المتزوجات يعني لو رمى واحدة متزوجة خلاص مفيش مشكلة. يبقى الإحصان بيطلق أحيانا على الزواج ويطلق أحيانا على العفة ويطلق أحيانا على الحرية كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله الحديث بيقول إيه؟ فعليهن كما يقول الله سبحانه وتعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يعني نصف ما على الايه الحرائر يبقى على الأمة العبدة نصف ما على الحرائر فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فكلمة إحصان تطلق أحيانا على الزواج تطلق أحيانا على العفة تطلق أحيانا على الحرية تطلق أحيانا على الإسلام والدين. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أشرك بالله فليس بمحصن فليس بمحصن فليه معاني. فالآن لو أنا بتكلم بقول إن الزاني إما أن يكون محصنا وإما أن يكون غير محصن أنا بقصد الإيه؟ بكلمة إحصان بقصد ده إيه؟ الزواج يعني يا هو متزوج يا غير متزوج. غير المتزوج هذا ما تقصده الآية لأن المتزوج نعرف أن عقوبته في الرجل. فخلينا الآن مع الزاني غير المتزوج والزانية غير المتزوج. الله يقول فيهما والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يبقى عندي كم حاجة بقى فاجلدوهم 100 جلدة هذه الجلد 100 جلدة مش كده ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وينفى عنهما الرأف وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يبقى على رؤوس اشهاد. قبل ما اتكلم عن الامور الثلاثه دي اقول طيب اولا بما يثبت الزنا يعني انا عشان اقيم عليه حد واقول هو زاني اعرف امتى يكون زاني بما يثبت الزنا بيه. هو اي واحد الان يجي يقول فلان زنا واخده ومقيم عليه الحد ينفع او حتى لمجرد ما هو يجيني ويقول لي انا اتزنيت يبقى خلاص كده؟ قالوا لا الزنا يثبت بامور ثلاثه. 1 البينه 2 الإقرار ثلاثة، الاخرى اللي هو ايه؟ الاعتراف. ثلاثة الحبل، وده امر يتعلق بالنساء. كم حاجة؟ ثلاثة. ثلاثة البينة المقصود بها الشهود، والاقرار اللي هو الاعتراف، فيقول الاعتراف سيد الادلة. ثلاثة بالنسبة للمرأة الحمل، وطبعا ده يكون في حق امرأة لو يعرف لها زوج فدلها حامل. لابته منين؟ ولا هتقول بقى انا كمريم ينفع؟ ما ينفعش. فظهور الحبل، وعشان كده في قضية بألفت النظر اليها، هي لما تكلموا في قضية، طبعا في الوقت الحالي عندنا لوث، في لوث كده طالع في دماغ كتير من الناس، ان ملبوس لبس الجن والجن، وزمن صنعين بقى كل شوية نسمع عن حالات واللي طلع مش عارف عن وبقى اللبس ده اي واحد دلوقتي ده ملبوس خلاص. الواد خاب مش عارف يذاكر، ايه الحق ده ملبوس. البنت ما بتتجوز، ايه الحق دي ملبوسة. الست بتشخط في جوزها، معلش يا ابني استحملها، اصلها ملبوسة في واحد بيكرهها فيك. اي حاجة دلوقتي الشماعة الجديدة، عشان المصريين يحبوا كل شيء يطلع لهم شماعة يعلقوا عليها مخازيهم. فظهرت بقى الظاهرة دي، كل حاجة اللبس الجن، وده بقى مش عارف يقول لك فلان قاعد بيجوز فلانة الجني، وقاعد بيجوز فلان الجنية. بسم الله ما شاء الله بنسمع بلاوي لا نجدها إلا في المجتمع المصري المسلم للأسف. يعني مش عند اليهود، عند كوهين ومش عارف، لا شفنا عندنا احنا بس. بس خيبة حل علينا احنا بس. وما يأتي بقى اسمعها، والقضية مش موضوع الآن، لكن اللي حاصل ان من ضمن الامور اللي ينبغي ان احنا نلتفت اليها، شوف من طرق ثبوت الزنا ليه؟ الحمل. وعشان كده بعض العلماء لما تكلموا عن هل الجن يتزوج جنسية او الانس يتزوج جنية، هذا الكلام قالوا هذا كلام لا يجوز ولا يمكن ان يجوز، لانه ان حدث فقد سقط حد الزنا عن النساء. عشان تمشيها وتيجي تسأل واحد من المخابيل ايام، ولا طيب ينفع ده انا لسه مجوز اثنين دلوقتي. الله يخرب بيتك، اثنين ايه يا ابني؟ فلو ده واقع ويحدث، والله مش هتضع لحد الزنا ضابط، ولا هتضع تقول حد زنا على واحده خالص. تروح تحبل من زنا وتحمل وتيجي. تعالي احنا بنقول من طرق ثبوت الزنا الحمل. طب انت في الزوج حملت منين؟ تروح رد عليك بمنتهى البساطه وتقول لك اصل انا متجوزه جني. انت تعرفه اخويا؟ شايف حاجه؟ وانتهت المسألة. وده اللي قال الامام مالك، لو قلنا بهذا لسقط حد الزنا. عمر بن الخطاب لما تكلم قال وان الزنا يثبت باحدى ثلاث، البينه والاقرار والحبل. خلاص، والطريق طرق من الثلاثه دول، وزي ما قلت الحمل يثبت على امراه لا يعرف لها زوج. كل حاله من حالات الثلاثه دول لنا معها وقفات. الحاله الاولى البينه. البينه كما قلت شهود. قضية الزنا كما قلنا قضية خطيرة جدا، سواء كان بالجلد او بالرجل، ان اللي بيجلد وينفضح على رؤوس الاشهاد، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ودي لسه قضية نتكلم فيها، وليه ربنا قال من المؤمنين. تفضيحة وإيمان، 100 جلدة مش أي حاجة. وإن كان مثلا متزوج هيبقى الرجل، وده معناه الموت. موت. هي القضية خطيرة، على قدر خطورة القضية على قدر التشديد في موضوع الشهود. وعشان كده في سائر القضايا أي قضية تثبت بشاهدين، إلا قضية الزنا. إلا قضية الزنا، وربنا سبحانه وتعالى قال فيها واللاتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منهم. هذه آية في آية تانية برضو بتشير إلى عدد الشهود. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. في آية ثالثة في قصة الإفك لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. كل دي بتؤكد إن شهود الزنا كام؟ 4 ما يقل واحد. 4 هؤلاء الشهود بيشترط فيهم أمور. في الأمر الأول العدد، قلنا إن هم إيه؟ 4. الأمر الثاني العدالة، يعني لو جه واحد فيهم فاسق أو محدود في قذف ومربوط شهادته، على رأي الإمام الشافعي مغني وبتاع ضربوك وطرب، لأن الإمام الشافعي أبطى بإسقاط شهادة العزاب بتوع اللي هو طبعا دلوقتي انت لو راح مثلا واحد من يوم، يعني مثلا اعتبر ان اللي مات ده ما عرفش منهم حد يعني كتير قريب، ده اللي هو كان ضايع، ده اللي جاي مش عارف ليه ولا رايح فين، ده اسمه عبد الوهاب. هذا لو كان حيا، تخيل انت مثلا تخش محكمه ولا قسم شرطه وهو يتكلم وانت فلان بتاع العلم والدين والاخ والملتزم ويسبقوا من فيكو، طبعا انت ولا ليك لازمة دلوقتي، تعب ضربوك شهدته مش باربعة ب14، ان قال فصبح عندهم كده، لكن الشرع عنه والله هؤلاء لا مروءة لهم ولا شهادة لهم. في الشرع انهم فساق، الامام الشافعي نص على اسقاط شهادة المغني والعازف، ملوش شهادة في الاسلام، لان ساقط المروءة لا يصلح ان يكون رجلا. شوف انت الاوضاع النهاردة ازاي، حسبنا الله ونعم الوكيل. ويقول إن شاء الله تعالى إن هؤلاء الشهود إذا ينبغي أن تتوفر فيهم شروط، يبقى العدد أن يكونوا 4، فلو جاء 3 أو 2 أو 1 وقال فلان زنا هو مهجر 80 جلدة سيكون قاذفا. إن إحنا عايزين كام؟ عايزين كام؟ 4. فلو جيت 3 ما ينفعوش والجلد وتقذفين كل ده فعلا سبب، بس ربنا ما قالكش لما تبقوا 3 تروح تقولوا، ربنا ما قالكش كده، فتأديبا لك ستأخذ حد القذف خلاص. كذلك كما قلت ان يكونوا عدولا، فلو راح 4 وطلع واحد فيهم فاسق الـ4 كلهم مدين فاوس، لازم يكون عدول علشان تاخد واحد يشهد معاك، اختار اللي تاخده يشهد معاك، لابد عدول. كان النهارده كما قلت الموازين مقلوبه، لا عدول ولا غيره، فاسق النهارده شهادته مقبوله والعدل شهادته مردوده، كارثه. حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى معنى الشرط الثالث وهو زي ما قلت هؤلاء اسمهم ايه؟ فاستشهدوا، يبقى دول ايه؟ شهود. وكلمة شهود من المشاهدة، يبقى لازم يكونوا ايه؟ شهود. لو جه واحد فيهم قال انا سمعت هيتجلدوا. انا سمعت دي ما تنفع شهود من المشاهدة، ومش اي مشاهدة، ده لازم يشهدوا بشيء معين اللي هنتكلم عنه في اللقاء القادم ان شاء الله وقدر. وهنقول يشهدوا ان هم شافوا ايه وازاي، وان لم يكن هذا جلدوا وحدوا حد القذف. جلدوا وحدوا حد القذف، وهناك روايه صحيحه وقعت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، واتهم فيها المغيره بن شعبه وهو صحابي جليل بانه زنى، وجاء من شهد عليه. وفي النهايه هم اللي اتجلدوا. هقول لك ليه لما استدعاهم عمر ليسالهم. واقعه في منتهى الدقه والخطوره لعمر بن الخطاب. فلا بد اقول انا شاهد يبقى اقول انا شهد عشان اقول ايه الشهاده اللي هو عاشت بيها. ابقى عارف ايه بقى هو الزن عشان انا اشهد. والا اروح اقول لا ترى شفتهم الاثنين بيقبلوا بعض ينفع هو ده الزنا برضه؟ احنا قلنا ان ده هو ده الزنا المقصود. ما احنا عرفنا بقى فتبقى فاهم علشان لما تبقى شاهد تبقى عارف هتشهد ايه هو الزنا تبقى عارف تبقى عارف. وده زي ما اتفقنا نستوقف عند هذا الحد ونقف عند هذا الحد ونستمع الى اسئلتكم. فاسوا ليه؟ اظن يعني احنا التزمنا او اتفقنا على كلام. قلنا ان السؤال يكون بعد اذان العشاء حصل. وعشان كده ما كنتش هجاوبك مهما قعدت ترفع ايدك وانت عايز تسال قبل صلاه العشاء. احنا متفقين على وضع اتفقنا عليه بدايات تمام صح كده؟ فان خالفت انت فده مش زعلت مني اصل بعضهم بيزعل. اذا كنت عايز اساله ما جاوبنيش ما التفتش الي اصل زعلني. لا انا اتفقت معاك على مبدا لما انا خالفه انت تزعل مني. لكن انا الان الاول ده انا اللي ازعل منك. نعم؟ طيب ماشي اتفضل. نعم 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 جزاك الله خير. ها هل من سؤال اخر؟ هقول ما انا هقول ليه الاسلام وضعها لسه لما اكمل الشروط دي هقول ليه الاسلام بقى وضع الشروط دي. تمام؟ هقول يعني دي جايه معايا مش هتعدي. تمام؟ لان هو الاسلام مش زي ما الناس فاهماه متعطش للضرب وللقطع وللقتل. لا اسلام حريص جدا على انه يعطي فرص ويفتح باب توبه. الاسلام لا يصنع مجرما ولكنه يصنع تائبا. اما القوانين الوضعيه فهي مصنع ومصانع لاخراج المجرمين والسفله. نعم نفس القضية التي أمامنا الآن. إن إحنا الآن في بلد لا شرع فيه فتكفيه توبته وينتظر ماذا سيحدث له بين يدي الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. نعم عيني. طبعا ونتكلم عنها. ده كلام مش واحد كذا واحد وكذا واحدة كمان في الإسلام. هنتكلم عن ما تفتكروش يا اخوانا ان مجتمع الصحابة مجتمع ملائكة. ما تفتكروش كده يعني برضه ايه لما بيجي بعض الاخوة وبيصدروا منهم اخطاء. بص كده بعض وسائل الاعلام استغلتها استغلال خطير قوي. شوف اخ عمل كذا كذا. هم فاكرين الاخوه ايه؟ ملائكه؟ ما هو زي سائر البشر بيخطي ويصيب زي سائر البشر. ولكن يعني المتوقع ان الخطا عنده اقل. تمام؟ وانه ظهور الخطا بيبقى مش موجود يعني عوامل بيقولوا فقدان الحياء ما بقاش موجود. لكن وارد فيه الخطا بدليل ان الصحابه ومع ان انا بقول الصحابه مش معنى مش هذا الله يعني هذا انهم انبياء او ملائكه. لا والله هم كسائر البشر يخطئون ويتوبون. الفرق اللي بينهم وبيننا ان هم كانوا يتوبون من قريب احنا بنتاخر قوي. الفرق اللي بينهم وبيننا ان حجم الخطا عندهم قليل عندنا احنا كتير جدا. لكن فيهم اللي سرق وفيهم اللي زنى وفيهم اللي قذف وفيهم اللي غل فيهم وفيهم اللي اغتاب فيهم. وبأحاديث صحيحة جدا وهتفهمها معايا. لكن تيجي تعدهم كام حالة حقيقية جدا. وبعدين بعد ما وقع خطأ شوفوا يعمل ايه. يعني احنا لسه متكلمين عن صحابي في اللقاء الماضي قلت لك ان امرأة جات له ففعل معها ما يفعل الرجل معها. امرأة دي جاب بالعب الصحابة وتمار وروح الطم وجاءت امرأة تشتري منه طم فقال عندي بالداخل طم اجود فقد اعجبت فلما ادخلها احتضنها وقبلها وكذا وكذا وصحاب الفرق اللي بينه او الفرق اللي بيننا الان وبينه وبين الصحابة ان احنا بنبدأها بالغلط. يعني بعد ما يقول لك يا استاذ عملت حاجة يا ريت حتى يصر على نفسه انا عملت في واحدة كده ويبقى بيتباهى والتاني يقول له يا ابن الايه طب قول لي ازاي هياخدوا من بعض فكرة كده. دي المصيبة اللي عندنا ان احنا مش بنستهين بالمعصية ونتباهى بيها وبنعلنها وبننشرها. هو نفسه تضعف يقع في المعصية ولكن سرعان ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم باكيا باكي حدث بينك خلاص نفسه ضعف فحدث كذا ودول بقى يتوبون من قريب فعلا ويكون العمل ايه وينزل قول الله سبحانه وتعالى اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. دي نزلت مين ما هو صحابي وعمل ايه او عمل كذا فدول بشر بشر ومش معنى انا بقول صحابي يعني معصوم من خطأ لان الصحابي هو المسلم الذي شهد رسول الله مش معناه المسلم المعصوم شهد رسول الله شاف فقطع له الصحبة خلاص. لكن فيهم الغلط فيهم لكن زي ما قلت لك في فرق بين ان الخطأ ينتشر ويظهر ويعلن زي ما بقول عندنا الان ان احنا نتباهى بيه وبين ان واحد يفعل غلطة عن ضعف نفس وسرعان ما يندم ويتوب. ده الفرق اللي بيننا وبينه ده الفرق اللي بينهم. هم اصحاب نفوس لوامة المسلمين الان الا ما رحم ربي اصحاب نفوس فاجرة. سأل عنده عادي عادي مفيش مشاكل ويبقى مسلم واخد مسلمة تحت باطه في الشارع وتلاقيه ماشي خدها تحت كتفه وحضنها مش بتشوفه كده ولا بتشوفوش وعاد. لكن لو عملها صحابي بيعملها مرة وغلطة في الخفاء مش كل اسبوع وكل يوم وكل ساعة وكل دقيقة وفي وسط الناس في وسط الشارع فهم بشر وبيغلطوا لكن الغلط عنده حجم عندهم حجمه ازاي هم بيتصرفوا ازاي ده اللي لازم نفهمه. لكن فيهم فيهم هنشوف اللي زانت وحملت من الزنا وهنشوف اللي زنا هنشوف الكلام ده جاي معانا مش ملايكة يعني خف. ده الحديث بيقول كل بني آدم كل بني آدم خطأ لكن الفرق بقى والخير والخطائين التوابون مش هبقى خطأ والباهة لا التوابون أو صر على غلط لا لا حد له سؤال آخر غير الأخ لأنه وسأل فنعطي بقى فرصة غيره. نعم يوجد إيه الحمل يغني عن الشهود يا ابني الحمل يغني عن الشهود خلاص. يعني امرأة جاءت حامل لو جابها واحد بيكفي لان هو بيبقى اسمه مش شاهد عليا اسمه احضرها بس وحملها هو الشاهد عليا ودي بقى مسألة بترجع للحاكم او القاضي ان يقف معاها والحمل جاي منين وراح فين مش هيكتبوا تحت منه حرية شخصية لا لازم تعرف ده ولازم تفهم ده. ها نسأل الله العلي العظيم. نعم ايه اللي حاسب على عدم اقامة الحدود الحاكم مش انا وانت احنا نطلب ونعرض ونقول له اقم حد الله واقم شرع الله هذا هو واجبنا
فإن امتثل فخير وبركة، وإن لم يمتثل فحسابه على الله. تمام؟ لكن ما نقمهاش احنا بالعافية بقى، يعني يجي بعضهم ايه زي ما سمعت كده اخ في الوائل جاي يقول لي ده في اخوة انا ضربت ولد بالموتوسيكل بتاعي واخد بالك، فعملوا لي مجلس محاكمة وعايزين يقيموا علي الحد على اعتبار ان انا كنت اهوج ومش مخطئ، بل اعتبروني متعمد وعايزين يقتصوا مني. يعني دي كارثة بكل المستويات بقى، كل ثلاثة أربعة يعملوا لجنة محاكمة ويجيبوا واحد يطبقوا على الحدود. فعش هذا، فعش هذا. تمام؟ وعشان كده كان ابن تيمية في عصره بيفتي ويتكلم عن التوبة كثيرا، وكان يفتي بها لأن كان في عهده أيضا كانت الحدود معطلة. ما شفناش إن ابن تيمية عمل مجلس في مرة وقبل الحدود. لا ما ينفعش. إحنا بنطالب ونجتهد ونقول له أقم حد الله وأقم شرع الله واتق الله، نقول له كده. تخافش أنت بتقول له كده بتشتمه، تقول له كده اتق الله وأقم حد الله وأقم شرع الله. فإن أقام جزاه الله خيرا، وإن لم يقم فحسابه على ربه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه فيقيم أو أن يستبدله بمن يقيم. بس أنا ما فيها فصال. بيقول لي فضيلتكم قلتم أفشات الأفلام أو ما يحدث فيها وعلى البلاجات أطلقت عليها أنها زنا، فهل هذا يدخل في تعريف الزنا الذي قلته فضيلتكم؟ اسأل نفسك. احنا ما احنا اتفقنا ان كلمة زنا دي بتطلق حتى على النظرة وعلى القبلة، مش قلنا كده؟ شوف بقى ده يخش في الزنا اللي يقام فيه الحد، ولا يخش في الزنا اللي هو له عقوبة وليس له حد؟ ما احنا عدنا وجعنا قلبنا. انت لسه بتسألني؟ بس كنت انا بقول لك الكلام ده عشان لما اطلق هذا اللفظ دي بقى انت فاهم ايه اللي انا بقوله، فمش عارف يعني استوعبينها انتوا ازاي. نعم. شهود ده بقى مقنن يا ابني. شهود ايه؟ هتشهد لمين وفين وازاي؟ كلمة شهادة دي لما بقاش مقنن، ده بقى مقنن دلوقتي، ده بقى مقنن. وفي شهادة على ايه ولا على ايه ولا على ايه؟ ده بقى مقنن يا حبيبي. ده وبعدين ده وبعدين خليك متحضر، هو ده اسمه زينة؟ ده اسمه فن. انت لو رحت الشتا يدخلوك مستشفى المجانين، يعني ده كله ان شاء الله تعالى انا شفت نادية الجندي بتزني يقول لك فين في الفيلم اهو، هروح من خليج مستشفى العباسيه على طول، لانه يقول لك ايه ده فن. إيه فن؟ مش خليك متحضر كده ما تبقاش راجعي، ده فن عادي. حسبنا الله ونعم الوكيل. نسال الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. وبجميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. إن شاء الله تعالى سيكون لقاءنا يوم الاثنين بعد القادم، إن يوم الاثنين